الماء لا يجنب، يعني إذا قتلنا الجنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة، فهو باق على طهوريته. والصواب إذن أن لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع بالحدث. نعم هذا الحديث، فما خرج حديث واحد، حتى لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، فكون نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستقيم. رأيكم لو تطهر لو خلت بماء البذور متجدد؟ طيب نعم ليس فضلا وليس موجودا أصلا، حتى لو قلنا نقول خزان، الخزان ما يمكن يرجع الموت. نعم يقولون إن هذا تعبد، تعبد يعني من الأمور التي لا نعلم علتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط.
يعني
هي
دخلت
من الاستنجاء مثلا، فأرى ولينا فوضى القبل الله. نعم. أما إن فوضى فلا. أي نعم. هو خذوها من
الاستنجاء
قد يكون أخذ لها تنجيسة.
نعم.
لكن مع ذلك يقول لا يا رب. على كل حال بارك الله فيكم، نحن الآن نقرر كلامهم رحمه الله ونبينه ضعيف. والقول ضعيف كلما رددته.
الدفع.
نعم. وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه انتقل المال الفلاني إلى الطاهر، الطاهر غير مطهر. فننظر الآن، قلنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور، الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل طوله. الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بائن الممازج كقطع الكافور أو دهن أو بمحمائي أو سخن بنجس كله، هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكتب أو بما شق ثنانا عنه من نابت فيه وورق شجرة أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كله، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل أو بملح نائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة، أربعة أشياء. الطهور المكروه صار أربعة أشياء. أولا أربعة أشياء عيسى، إذا تغير بغير مماد أو بملح نائي أو سخن بنجس كم دوري؟ ثلاثة. وإن استعمل في طهارة مستحبة كل هذه أربعة. يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء. طيب الطهور غير المكروه، الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكتس أو بما شق ثون الماء عنه أو بمجاورة نيتة أو سخن بالشمس أو بطاهر. كم هذه؟ خمسة أشياء. والأصل كراهه ولا عدمها؟ الأصل عدم الكراهه. القسم الثالث ما هو ما كان طهورا باقيا على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل، وهو ما جمع الشروط السبعة للدقناه. نعم أو ستة. انتهى الكلام على الطهور. ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء، أو تغير أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة بطبخ، يعني طبخ فيه شيء طاهر، طبخنا في هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمة، وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، هذا واحد. أو بساقط فيه، بساقط فيه يعني ما طرح في الشيء لكن سقط فيه شيء، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر. لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق، ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه نعم. وإذا كان تغيره بممره أو مقره، نعم، إذا تغير بطول مفصل هذا ما، وإن كان تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق. إنما كرامنا على الذي يستثنى من الساقط فيه، يستثنى من الساقط فيه الشيئان، وهما ما يشق صون الماء عنه، والثاني ما ليس في ممازج. فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير، ما تقولون فيه؟ فهو طهور. ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، فهو طهور. تمام؟ إذا استثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه، فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر. وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول، لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما سقط من عنه سقط الماء وتغير غلطه، وإن أنا أتيت بأوراق شجر وراكها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر. ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق. أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذا الأبراج ويضعها في الماء، يشق صون الماء عنه، ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، ينجس دام مذهب دام متغير أو قريب ولكن ولا متغير. يا إخواني الآن الذي يفرق فيه بين ما يشق ثم عنه ما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر، أما النجس فلا فرق، إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق ثم عنها فإنه يكون نجسا. مرة ثانية، هذا رجل آخر أتى بورق الشعر ووضع في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهرا. تمام؟ زين. مثال آخر، رجل آخر عنده بركة تغير ما في كل شيء حولها مربط حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويقي في هذا الماء وتغير نجس، وإلا ما تغير فأخله كل شيء فأخر وتغير نجس. لو شقه ثم الماء عنه يعني. لو شق بعاذره كبه في الماء وتغير به نجس زين. شوف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود، ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق، كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم. طيب أو بتاقم فيه وشغول المؤلف أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر مطهر. يقولون لأنه ليس بماء مطلق، لأنه ليس بماء مطلق ما في دليل، لكن يقول لأنه ليس بماء مطلق، نعم ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا فيراح، كما يقال ماء ورد وماء ريحان وماء السهلات. نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا شاملا، فيقال مثلا هذا مرق وهذا شاي وهذا قهوة، فحينئذ ما يسمى ماء، فإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وأما أن يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه وريحه في هذا الطاهر، كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبة، وهذا المكتبة يقوم من الأوراق في هذا الماء، فهم قال هذا ماء تغير بورق. الثالث قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر، ثانيا يكون طاهرا غير مطهر، رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء من القلتين إذا توضع منه، إذا غرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر، ثم وضع يده مرفقه أو قصد ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع بقليل حدث، رفع بقليل حدث. أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة خرج، يكون هنا أيضا رفع بقليله حدثا. أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع اليد فقط من وجهه ويديه تجمع، فهذا أيضا رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه التعليل. التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة، فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى. عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه؟ ولكن هذا التعليل عليل، أولا لأن الفرق بين النقيص والنقيص عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي النقيص والنقيص عليه كليا، ثانيا أن النقيص عليه هو الأصل، يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرك فيكون رقيقا، يمكن. فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين، أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرق، إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه وأعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ لكن هذا لما رجع بقليل الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء، فلا يصح القياس. ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه، إذن لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا أن نسترق فرق، فحينئذ يعود إليه وصف الرق، ويصح أن يحرر يعني كل ما يصح، يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة. بناء على هذا التعليل العليل نقول أن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا غير مطهر، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها. ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد مثال ثاني. نعم. ولهذا ما أتينا فيه فيه يد قائم كيف؟ إيه؟ قد لعدم تساوي الأصل والفرع. والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهرة في شيء واحد. قال أو غنث فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. غنث فيه الضمير يعود على الماء القليل فيه أي في الماء القليل. يد قائم يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف الكف يعني إلى الرفع هذه يد فيشمل كل اليد ولا بعضها كل اليد كل اليد يعني أنه إذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر بشر شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم من نوم ليل ناقض للوضوء والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد ثم سيأتي إن شاء الله تعالى في ناقض الوضوء. طيب هون سفيه أسكن ضمير يعود عليه على ماء القليل يد الكف كل الكف قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض الوضوء لا يفيد يفيد الماء الوضوء ما يضر. نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء يكون الآن طاهرا غير مطهر ما عاد يمكن استعمله الآن. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باثت يده. شوف الآن حديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باثت يده هذا هو الدليل. ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. غمس فيه يد لا لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده؟ لا طهور يكون طهور. ليش؟ لأن ما تقول يد يد طاهر لا لم يكن في مثال. طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر؟ طهور. كيف غمس ذراعه؟ هكذا نعم ربما نقول هكذا من هذا المرفق نقول هذا يكون طهور واضح. طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور. والمسلم يصير طاهر غير مطهر؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور. طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر. صغير غير مكلف للست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء فهو نعم. طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأن لا بد أن يكون ناقرا بالوضوء. طيب هذا هو المذهب. من أين أخذوا أن يكون مسلما؟ لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب المسلمين. من أين أخذوا أن يكون مكلفا؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين، غير المكلف ما يتوجه للخطاب. كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم الليل؟ من قول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت. والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، البيتوتة ما تكون إلا بالليل. ولهذا اشترط هذا الشروط وناقض الوضوء أيضا. أخذوا هذا أن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه، يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر. هذه هي هذا مأخذ الشروط من الحديث. ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة، أولا لأن الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل عليه، لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم، لا يتغير حكمه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور، هذا اليقين لا يمكن يرفع إلا بيقين، ما يرفع بالشك. فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكره. ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسل ثلاثا فالكافر من باب أولى، لأن العلة في نوم في المسلم ما هي العلة في الكافر الماء. وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا مو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه. ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر. فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه لوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، فيد الكافر ويد الطيب الذي لم يميت. إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا، لكن يقال للمرء أخطأ وما أصبت. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يدور، نقول الحكمة علّدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب، في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس، ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر، هل تنجس؟ ما تنجس. فإذا أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟ قال الفقهاء رحمه الله إن العلة، علة النهي هنا غير معلومة لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض، فهو أمر تعبدي ما نفي. ولكن هذا القول، هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن المسألة معللة، فإن أحدكم لا يدري أن يبتدي به. إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته، وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محفوظ؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثة وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه. وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين ذات يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تم الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهرا، قل لا يكون طاهرا غير مطهرا، والصواب أنه يكون طهورا. ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا، فنقول إنك أخطأت في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن أجل هذا ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره تعمله ثم تيمم، يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس في يده، يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم، ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فأوجب عليه طهارتين. نعم، أوجب عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء. ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضع بالماء ويتيمم؟ فنوجب عليه الطهارتين جميعا، هذا لا يوجد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا. هذا ما نقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب، أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى، هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة، لشعورهم إلى الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم، وهذا أيضا ضعيف. والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا، فإما هذا وإما هذا. نعم، الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل، وأن الحكم للعموم لأن العلة أخف من الحكم، العلة أخف من الحكم فيؤخذ بالعموم، مثل ما أنه على مذهب خاص يقولون إن الشفعة لا تجد إلا في الأرض، تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريك في الأرض جبنا التعقى من المشتري، وما تجد الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقع بالسجود وصدق بالسجود فلا شفعة، مع أن أول الحديث قرى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يسجد، فهم يخصصون العموم بالعلم أو بالحكم على بعض الأفراد. فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا، هذا هو الأكبر والأفضل. والله أعلم. زالت بها النجاسة أو كان آخر غسل زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل، آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، يغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل منفصل من هذه الغسلات نجس، نجس لأنه انفصل عن محل النجس. اصبر، كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يشرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة، عين النجاسة من موجودة، السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت فيها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور يعني لم تأثر شيئا، ما أثر شيئا، لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل لأنه ما أثر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر، فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة الجاهل، ولا يكون طاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب، هذا فصار المنفصل من التطهير، المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة، طيب إن كانت السابعة فطهر المطهر، إن كانت الثامنة فطهر. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، أما لو فرض أن النجاسة ما زالت في السبع غسلات، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس، زالت به النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه لآخره، فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه، ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول، من الأول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل، الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الوضوء بالشروط، الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر لقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مشهور من الحنابلة رحمه الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وقوله الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ يقول لو كان هذا، أعني القسم الطاهر، لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء. أفرض مثلا إن عندي شيء تغير لساقة فيه، ما تغير لساقة فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجب أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. فهذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض الوضوء أو الريح ناقض الوضوء أو ما أشبه ذلك، وهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدوائر على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان، وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت فيه المرأة، قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذا واحد. وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي، غسل الذكر والأنثيان لخروج المذي مو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ فيما يعرف على أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارة كان في الشرق. نعم لا بد أن تكون سبع غسلة في إيه؟ في أن متى زالت النجاسة طهر.
نعم
عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به مذهب الاصطلاحي والشخص، يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخص شيء وما اطلع عليه الدار شيء آخر.
ما يصير
يدلون على صحة الرواية؟ إلا نعم، لكن هذه رواية. قال والنجس ما تغير بنجاسة، النجس ما نافية لا موصولة، يعني النجس الذي تغير، النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة. تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير ايش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في الاسم الطاهر ان المراد الطعم او اللون او الريح، ما تغير بنجاسه طعمه او لونه او ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق، وش اللي سبق؟ لا اذا تغير بمجاوره ميته فإنه سبق أنه لا يكون يده لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع. نعم. وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا نجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النجاسة ما تغير بنجاسة، أي نجاسة تكون؟ حتى لو كان بول آدمي أو على رأس الماء، حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم، نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس. هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير، لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير. جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير. وما هو يسير؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين. فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير. نعم. ما هو إذا تغير؟ واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل، لأنه لما تغير بالحدث صار قبيحا، فدليلها الأثر والتعليل. لكن أو لاقاها وهو يسير، ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكن منطوقه